تشد الناس
إلى الدنيا والشهوات والمغريات. يعني الآن كلها أمام المسلم، يعني مما يعني يصرفه عن حلاوة الإيمان وتذوق حلاوة الإيمان إلا من جاهد نفسه جهادا عظيما. أنت وأنت في الصلاة الآن، المسجد مضاء مزخرف، الفرشة مزخرفة، الصوت رنان، الدنيا من حولك كلها، الجو مكيف، فليست هذه الخوارث؟ خوارث. ثم المغريات الأخرى في البيت والشارع، مع ضعف الأسباب التي أو قلة أو يعني التكاسل والتقصير في بذل الأسباب التي يعني تبعد الإنسان عن هذا عن هذه الأجواء، ولو بعض أيام يتذوق فيها طعم الإيمان وتزود بالتقوى واليقين والاستقامة. الآن مهما ذهبت، حتى لو ذهبت إلى بيت الله الحرام، الآن إذا ذهبت أمامك أضواء وبهرج ومناظر والناس يتحلقون حلق كأنهم في الشوارع، حلق سوالف، وبدأوا الآن يدخلون القهوة والعصيرات والنور. العابد لو يعبد الله على ما كان يرى مدة 30-20 سنة ما استطاع له، ما تستطيع أن تتخلص من الأضواء إلا بصعوبة. فهذه أمور من أسباب اللي هي ضحكة الدنيا. النار يوم الدنيا ضحكت للناس ضحكة الذيب. تعرفون ضحكة الذيب؟ الذيب إذا كشر عن أنيابه لفريسته، الفريسة المغفلة تظن له حق. ونحن كذلك نسأل الله يعفو عنا. الآن ضحكتنا الدنيا وأكثر من الصوت. طبعا كنا يعني نرتبط بنعمة الله عز وجل علينا، هذا طيب، لكن لا هو حد. يعني أجد أننا مقصرون في شكر النعمة وفي رعايتها وفي تقييدها بالمقيدات الشرعية. واستتبع هذا طلب الدنيا وتعلق بها، واستتبع هذا أمور كثيرة، ثم يعني عدم أو ضعف الاشتغال بالأمور التي تحيي القلب، وأهمها الدعوة والأمر المعروف عن المنكر. أكثر الناس يعني يكفيه أن يتعلم وأن يجلس مع جلساء صالحين من شكله، لكن يقتلون الأوقات قتلا. ما تجد هناك أعمال حسبة، لأن أعمال حسبة تنقل الإنسان من جو إلى جو آخر، يتذوق الخير، يتذوق المعروف، يعني تدخل في قلبه آثار البر فتصلحه وتؤثر فيه. ثم قلة الذكر، يعني مع كثرة المشغلات الناس يسهون ويغفلون عن الذكر، وهذا مما يكسر القلب، قلة الاستغفار وهكذا. فأنا أقول أمثالكم يدركون أسباب قسوة القلب، لكن الكلام ما العلاج؟ ولذلك أنا أرى أن طلاب العلم مقصرون، ونحن منهم، نحن إن انتسبنا للعلم فنحن أول مقصرين، مقصرون في طرق جانب الوعظ وتحريك القلوب. الآن أكثر كلام الخطباء والدعاة والمصلحين في مسألة الأحكام والمعلومات، لكن الوعظ قليل. يعني كم تعد مثلا من خطبة في الرياض مشهورين بالوعظ؟ يعني جوامع بالمئات، أظنهم يعدون على أصابع اليد الذين اشتغلوا. لماذا؟ ينبغي طلاب العلم أن يحرصوا، والخطباء أن يحرصوا على جانب الوعظ. الناس قصد قلوبهم وتراكمت القسوة، طلاب العلم والدعاة قصد قلوبهم، لأن جانب الوعظ قليل جدا. فينبغي للناس أن يهتموا بالأمور التي تزيد قسوة القلوب، وأهمها الوعظ، الوعظ في المنابر، في المجالس، في كل مكان. ثم الأمور التي تلين القلوب، زيارة المقابر، زيارة المرضى، الحرص على أن تكون أكثر الأعمال مخلصة صادقة لله عز وجل، التزاور في الله. الآن إذا طرق عليك الباب أحد، غالب ما يرد في ذهنك إنه يريد شيء غير أمور الدين. يعني آخر ما يرد في ذهنك إنه زيك في الله، ليس هذا هو الواقع؟ هذه الكلمة لم نعد نسمعها إلا نادر، والنادر لا حصن له. الناس من قبل كانت أكثر تزاوراتهم في الله، يطرق عليك الباب يريد أن يسأل عن حالك وكيف أنت، ويجلس معك قليلا يذكرك بأمر يهمك في دينك وفي يعني إصلاح قلبك ثم يمشي. الآن أبدا أكثر زيارات الناس للعلاقات أو لرب معروف أنه ذلك. فأقول هذا من الأمور التي تتسبب في قسوة القلوب، وعلاجها كما قلت يحتاج إلى كلام آخر، ولعل هذا يكون موضوع محاضرة تقترحونها على المشايخ أو محاضرات في مثل هذه الأمور، لعل يعني المشايخ يطرحون العلاج الشرعي. نسأل الله الجميع التوفيق. يقول أنا إلى الآن انتظر الاقتراحات وربما جاءتني التي لم اطلعت عليها. بحث حول الكتاب البديل، أحد يقترح لو شفويا؟ ها زين خير. أنا قلت هذا وحرصت لأنه في الحقيقة أنا أظهرت رغبتي في هذا الكتاب لبعض الأخوة وأكثرهم ترددوا في أن يؤيدوني، هذا اللي جعلني أطرح بقوة لعلي أجد من يؤيد رأيي أو من يثنيني عن هذا الرأي باقتراح بديل. ماذا ما وجد اقتراح؟ نعم لا كيف نتوقف في الفتاوى وقد بدأنا، يعني الآن أكثر دراستنا في الفتاوى في كتاب التوسل الوسيلة، فما أظننا نعدل عنه بدون مبرر. درسكم ذيك الوقت طبعا درس الأهواء سينتهي مع نهاية الكتاب اللي ربما نختصر ونختزل في 4 دروس 5 قادمة إن شاء الله وننهي. فيكون عندنا مادتان الفتاوى وجامع العلوم الحكم أو مثله من الكتب المنهجية، يعني عندنا في العقيدة اثنين الفتاوى هنا. نعم والله أنا اللي في ذهني أننا سنأخذ الفتاوى ما يتعلق بالعقيدة كله، ولم لا الحمد لله يعني الأمر. ها علي حل إذا كان هناك مبرر تجاوز المجلد الثاني إن شاء الله ندرس الموضوع. في مباحث قصدك بحوث ما هي مناسبة؟ ممكن بعضها يختصر، بعض بحوث اللي ما فيها ما في الاستطراد فيها فائدة أو التعمق فيها ليس فيه مصلحة ممكن تختصر في يعني أماكنها والمواضع الجيدة تقرأ على حل. هذا المنهج ممكن نسلكه بدل ما يعني نعرض عن كتاب أو نترك مجلد كامل، نسلك مسلك الاختصار وإعطاء الجبدة في بعض المسائل التي يكون الخوض فيها غير مناسب وغير لائق شرعا. الله أعلم. نسأل الله للجميع التوفيق والسداد والرشاد، وموعدنا إن شاء الله لا الدرس القادم ما فيه إيه ولا كان درس القادم اعذرونا، والبداية بإذن الله كالعادة كنا نقول الدرس الأسبوع الأول، لا بالنسبة للفصل القادم الأسبوع الثاني السبت الثاني، السبت الأول ما يمدينا، كنا نبدأ بالسبت الأول عشان نعرف منهجنا في الدرس بعد الأعياد والإجازات اللي وسط السنة، لكن في الإجازة الطويلة صعب، ثم احتمال كبير يكون عندي سفر في دورة في الخارج إن شاء الله، ربما تأخذ بعض الأيام من أول الدراسة، فلذلك يكون الدرس إن شاء الله الأسبوع الثاني السبت الثاني من الدراسة. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، نسأل الله أن يجمعنا جميعا في دار كرامته، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد وصلنا إلى صفحة 336 المقطع الأخير، وقبل أن نبدأ أحب أن ننبه إلى أن الشيخ هنا يتكلم عن أكيد أي لأن أنا وضع تاريخ 2/2/2012 على هذه الفقرة يمكن كان مفترض نصل إليها ولا وما وصلنا إليها. أي إذن هذا وهم مني لأنها مترابطة حقيقة، كان المفترض أن نقف عند هذا المقطع. إذن وقفنا على قوله بالجملة، فمعناه أصلان عظيمان يعني العبادة. هنا الشيخ يتكلم كما تعلمون في نوع الشفاعة، ثم ما يتعلق بالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن هناك فرق بين التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبين التوسل به صلى الله عليه وسلم بعد موته. وقال إنه التوسل به بعد موته على النحو الذي يعمله أهل البدع وسيلة إلى الوقوع في الإشراك، كما أشركت النصارى بالمسيح واليهود بالعزيز ووقعوا في الشركيات حتى عند ظهور الأنبياء والصالحين. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يطرى، بمعنى أن يقدس أو يعظم، يعظم مما يحق له، أي أن يوصف بصفات الله عز وجل أو يطلب منه ما لا يقدر عليه من الله. ثم ذكر الخلاصة في قوله بالجملة فمعناه أصلان، فمعنا أصلان عظيمان، أحدهما أن لا نعبد إلا الله، والثاني أن لا نعبده إلا بما شرع. ثم فرع على هذه المسألة، ولنبدأ الآن بقراءة المقطع. استعن بالله.
الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وبالجملة فمعنى أصلان عظيمان، أحدهما أن لا نعبد إلا الله، الثاني أن لا نعبده إلا بما شرع، لا نعبده بعبادة مبتدعة. وهذان الأصلان هما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما قال تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله أخلصه وأصوبه. قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. وذلك تحقيق قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وقال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ في الصحيح من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي الصحيح وغيره أيضا يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو كله للذي أشرك. ولهذا قال الفقهاء العبادات مبناها على التوقيف، كما في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قبل الحجر الأسود وقال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلتك.
هذا مثال لمعنى التوقيف، وهذه العبارة تستعمل كثيرا وهي عبارة صحيحة وسليمة، لكن أكثر الناس قد لا يفقه معناها بالتفصيل. يعني كثيرا ما يقول أهل العلم هذه المسألة توقيفية، هذا الأمر توقيفي، هذا الحكم توقيفي، ويقصدون بذلك أنه موقوف يعني محصور على ما ورد الشرع، لا يجوز استنداده من غير الشرع، والدين كله توقيفي. لكن التوقيف له حدان، راجع يرجع هذان الحدان إلى نوع التشريع أو نوع الحكم الشرعي. فإذا كان الأمر الشرعي يتعلق بأمر غيب أو بأصول الاعتقاد أو بالأصول القطعية، الأحكام القطعية مثل الحلال القطعي الحرام القطعي، أو بضوابط الشرع مثل إنما الأعمال بالنيات ومثل من عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، الأصول هذه الأصول كلها توقيفية، سواء كانت في العقيدة وهي الأمور الغيبية أو كانت في أصول الأحكام أو كانت في أصول الآداب والأخلاق وأصول التعامل وموازين العدل ونحو ذلك مثل لا ضرر ولا ضرار وهكذا. فهذه الأصول كلها توقيفية. الآخر هو أيضا توقيفي لكنه توقيفي في أصله وليس في فرعه، بمعنى توقيفي في حكمه وليس في تطبيقه، ويعني بذلك النصوص والقواعد الشرعية التي هي توقيفية، استخراج الأحكام منها اجتهاديا، إرجاع الصور أفعال البشر إلى هذه القواعد هو الاجتهادي، هو يسمى توقيفي من حيث الأصل واجتهادي من حيث التطبيق، لأن التطبيق أحيانا يتنازع فيه العلماء في إرجاعه إلى أي أصل من الأصول. ولذلك كل أحكام الشرع حتى إلحاق الجزئيات، إلحاق أفعال البشر بالأصول، هذا هو الاجتهادي. فإذا نزلت نازلة مثلا من النوازل اجتهد العلماء في إلحاقها بالأصول التوقيفية، فهذا يلحقها بالأصل الفلاني، وذاك يلحقها بالأصل الفلاني، وذاك يلحقها بالدليل الفلاني، فمن هنا صار استنباط الأحكام من النصوص هو الاجتهادي. أما النصوص، أما القواعد، أما الأصول، فكلها توقيفية. إذن الدين كله توقيفي، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لأن الدين موقوف كله على ما ورد في الوحي، على ما جاء عن الله تعالى وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن معنى توقيفي أن الأمور كلها محصورة، الدين كله إنما يستمد من الوحي، أي من الكتاب والسنة، ولا من غيره. نعم.
والله سبحانه أمرنا باتباع الرسول وطاعته وموالاته ومحبته، وأن يكون الله ورسوله أحب إلينا مما سواهما، وضمن لنا بطاعته ومحبته محبة الله وكرامته. فقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. وأمثال ذلك في القرآن كثير، ولا ينبغي لأحد أن يخرج في هذا عما مضت به السنة وجاءت به الشريعة ودل عليه الكتاب والسنة وكان عليه سلف الأمة، وما علمه قال به، وما لم يعلمه أمسك عنه. ولا يقف ما ليس له به علم، ولا يقول على الله ما لم يعلم، فإن الله تعالى قد حرم ذلك كله.
في هذا الكلام الشيخ يشير إشارة واضحة إلى الذين يعني استباحوا التوسلات البدعية وأجازوها أو توسعوا فيها فضلا عن الشركية، لأنه يقول هنا: كل ما قلتموه ليس له دليل من الكتاب والسنة. وربما تكون عندكم أدلة مشتبهة، والدليل المشتبه لا تقوم به الدلالة، ويرجع إلى الأصل، والأصل إنما هو قواعد الشرع التي تقوم على تحقيق شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولا يمكن تحقيق تحقيق الشهادتين إلا بسلامة الاعتقاد وسلامة التوجه والبعد عن البدع. فهو بهذا يرد عليهم ردا تأصيليا يوقفهم على نصوص الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، وأن قولهم هذا لا يرجع إلى علم ولا إلى أثارة من علم، إنما إلى شبهات وأدلة مشتبهات. والأدلة المشتبهات في دلالاتها أو التي هم جعلوها تشتبه لا تعتبر أدلة، لأنه لا يجوز أن يعمل الإنسان بمبدأ يعبد الله عليه يعبد الله به إلا بدليل صريح من الكتاب والسنة. وهذا لا يتأتى في جميع جدع أصحاب التوسلات، فإن ليس عندهم أدلة، وإن وجدت شبهات أو أدلة مشتبهة فدلالتها غير صريحة، ومن هنا يسقط الاستدلال بها. نعم.
وقد جاء في الأحاديث النبوية ذكر ما سأل الله تعالى به، كقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. رواه أبو داود وغيره. وفي لفظ اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
الشيخون في هذا المقطع بيّن نماذج من التوسلات الشرعية والتي هي القواعد التي ينطلق منها. فالتوسلات الشرعية هي السؤال لله عز وجل، السؤال بأسمائه وصفاته، سؤاله أيضا بنعمه وما من به على العباد، وكذلك سؤال الله عز وجل بالأعمال الصالحة كما في آخر المقطع، أسألك بأني أشهد أنك أنت الله. هذا من أعظم أعلى درجات الإيمان، شهادة لا إله إلا الله. فهذه من الأعمال التي يسعى المسلم بل يشرع له بل يجب عليه أن يسأل الله بها، أن يسأل الله بها. فهذا نموذج للتوسلات الشرعية المشروعة والواجبة والتي ينبغي أن ينطلق منها المسلم. وليبين الشيخ أن التوسلات الشرعية واضحة وبينة وكافية وهي التي عليها سلف الأمة. نعم.
وقد اتفق العلماء على أنه لا تنعقد اليمين بغير الله تعالى وهو الحلف بالمخلوقات، فلحلف بالكعبة أو بالملائكة أو بالأنبياء أو بأحد من الشيوخ أو بالملوك لم تنعقد يمينه ولا يشرع له ذلك بل ينهى عنه، إما نهي تحريم وإما نهي تنزيه. فإن للعلماء في ذلك قولين، والصحيح أنه نهي تحريم. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. ولم يقل أحد من العلماء المتقدمين أنه تنعقد اليمين بأحد من الأنبياء إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن عن أحمد روايتين في أنه تنعقد اليمين به. وقد طرد بعض أصحابه كابن عقيل الخلاف في سائر الأنبياء وهذا ضعيف.
وعن الذين قالوا تنعقد اليمين به هنا لا يقصدون أنه مشروع، إنما قالوا يلزم مثل النذر مكروه أحيانا محرم لكن يلزم إذا التزمه الإنسان. فكذلك الذين قالوا بانعقاد اليمين في هذه الحال التي يحلف فيها في غير الله لا يقصدون أن اليمين مشروعة، لكن يقصدون أن الإنسان ألزم نفسه بشيء فالتزمه أو فلزمه، مع أن اليمين غير مشروع بدعية، وهي إما محرمة وهو الأصل وهو قول جمهور السلف وهو الصحيح، وإما مكروهة على أقل الأحوال. ربما يرد تساؤل الذين قالوا أنها مكروهة من العلماء، منهم أناس من علماء السلف قديما وحديثا وإن كانوا كله، كيف عدلوا إلى الحديث الصريح بأن الحلف بغير الله شرك بمعنى شرك أصغر في الغالب إلا إذا قصد معنى آخر، ومع ذلك يقولون هو مكروه؟ لهم في هذا شبهات كثيرة، منها أنهم ظن بعضهم أن مثل هذا الحديث منسوخ وأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الحلف بغير الله من باب التأكيد، وأنه أقر بعض الأيمان عند الناس، وأنهم من قال أن الجمع بين النصوص يؤدي إلى تنزيل النهي من التحريم إلى الكراهة، فهذا كله مرجوح، لأن الظاهر في النهي عن الحلف بغير الله لأن الحلف بغير الله تعظيم لغير الله في أمر هو يعتبر من العقود بين البشر. اليمين عقد من أعظم العقود التي يرعاها البشر فيما بينهم، فكيف يكون عقد عظيم بين البشر بغير الله؟ هذا غير لائق، ما يدل على مظاهر الحديث التحريم. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وصف الأمر بالشرك فهو أقل أحواله أنه بدعه كبيرة، أقل الأحوال. فعلى أي حال أقول هذا من باب التنبيه على عذر بعض الأئمة الذين قالوا إنه مكروه مع أنهم قلة، وقولهم مرجوح، وتوجيههم للأدلة أيضا المرجو. نعم. الجمع بين كون صلى الله عليه وسلم قال في مثل هذا الحديث وبين أنه وجدت أيمانا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بغيره مثل أفلح وأبيه، بعضهم عدها يمين. نعم.
وأصل القول بانعقاد اليمين بالنبي ضعيف شاذ ولم يقل به أحد من العلماء فيما نعلم، والذي عليه الجمهور كمالك والشافعي وأبي حنيفة أنه لا تنعقد اليمين به كإحدى روايتين عن أحمد، وهذا هو الصحيح. وكذلك الاستعاذة بالمخلوقات، بل إنما يستعاذ بالخالق تعالى وأسمائه وصفاته. ولهذا احتج السلف كأحمد وغيره على أن كلام الله غير مخلوق فيما احتجوا به بقول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات، قالوا فقد استعاذ بها ولا يستعاذ بمخلوق. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، فنهى عن الرقى التي فيها شرك كالتي فيها استعاذة بالجن كما قال تعالى، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ولهذا نهى العلماء عن التعازيم والإقتال والإقسام التي يستعملها بعض الناس في حق المصروع وغيره التي تتضمن الشرك، بل نهوا عن كل ما لا يعرف معناه من ذلك خشية أن يكون فيه شرك، بخلاف ما كان من الرقى المشروعة فإنه جائز. فإذا لا يجوز أن يقسم لا قسما مطلقا ولا قسما على غيره إلا بالله عز وجل، ولا يستعيذ إلا بالله عز وجل. والسائل لله بغير الله إما أن يكون مقسما عليه.
نعم، لأن الإقسام بالشيء سواء كان من باب الحلف أو الاستشفاء كله نوع من التوسل، ولذلك الشيخ فصل بهذه المسألة. يعني إذا سأل الله بغير الله، يعني توسل إلى الله بمخلوق، فهو بذلك استشفع أو توسل وسيلة ممنوعة ولا شك، لأن الله عز وجل لم يجعل بينه وبين خلقه وسطا، وأمر بدعائه مباشرة، والوسطاء هم من العباد الفقراء إلى الله، فكيف يجعلون وسائل؟ إذن الإقسام هنا يعني سيأتي ذكره عند الشيخ، أن الإقسام إما أن يكون يعني الحلف بالشيء، إما أن يكون من باب الإقسام، إما أن يكون من باب الحلف بالشيء واليمين به وهو حلف بغير الله وقد مر حكمه أنه لا يجوز، وإما أن يكون اتخاذ هذا المقسم به يعني واثقة من دون الله، فهذا أيضا مما حرمه الله عز وجل. نعم. يمكن يقصد أنها نسبت الإمام أحمد، كثير ما يذكر الشيخ مثل هذه الأمور عن الإمام أحمد، سيأتي بمسألة أهم من هذه وأخطر أنها نسبت الإمام أحمد، سيأتي ذكرها بعد قليل، أنها رواية بمعنى أنها روية، لا يلزم أن يكون الشيخ يرى أنها ثابتة. والإمام أحمد نسبت له أشياء كثيرة لم يقل بها، إما وهم من الذين نسبوها خاصة في مثل هذه المسائل، وإما يعني من باب التخريج على قوله كما يفعل كثير من أتباع الأئمة، خرجون على أقوالهم بما لم يقولوا به، وهذا وقع لأئمة الأربعة ولغيرهم من أئمة السلف. والشذوذ لا يعني بأنه لم يقول به إمام من العلم، يعني القول الشاذ قد يقول به إمام من العلم ومع ذلك يعتبر شاذ، وهذا حدث كثير، لأن الأئمة والعلماء ليسوا معصومين، قد يحدث منهم بعض المواقف والأقوال الشاذة إما لتوهم أو يعني اجتهاد خاطئ. نعم.
والسائل لله بغير الله إما أن يكون مقسما عليه وإما أن يكون طالبا بذلك السبب.
يعني إذا قال واحد أسألك ذلة أو أسأل بفلان بالرسول صلى الله عليه وسلم مثلا، فهنا يحتمل أمرين، سؤال بالرسول صلى الله عليه وسلم يحتمل أمرين، أنه يقصد اليمين وهذا خطأ، أو يقصد توسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا خطأ. فكيف على الاعتبارين يعتبر أو يعد هذا من الأخطاء التي شاعت عند أهل البدع؟ نعم.
كما توسل الثلاثة في الغالب أعمالهم، وكما يتوسل بدعاء الأنبياء والصالحين، فإن كان إثاما على الله بغيره فهذا لا يجوز، وإن كان سؤالا بسبب.
طبعا لا يجوز الأمور، أهمها أنه لا يجوز لأمرين. الأمر الأول كونه إثاما على الله، والإثام على الله لا ينبغي، وثانيا لأنه حلف بغير الله وهذا أوضح، الخطأ فيه أوضح. نعم.
وإن كان سؤالا بسبب يقتضي المطلوب، كالسؤال بالأعمال التي فيها طاعة الله ورسوله، مثل السؤال بالإيمان بالرسول ومحبته وموالاته ونحو ذلك، فهذا جائز. وإن كان سؤالا بمجرد ذات الأنبياء والصالحين فهذا غير مشروع.
نعم، ويدخل في هذا السؤال بالأشياء، إنما الشيخ يعني كثيرا ما يحصر مثل هذه الصور بالأنبياء والصالحين، لأن أكثر البلوى من هذا الوجه، لكن أيضا يدخل فيه من باب أولى السؤال بالأشياء، الذي يسأل بحجر أو بشجر أو بقبر أو بمكان أو بزمان أو بحال، أو كل ذلك من إما شرك وإما بدعة بحسب الصورة التي يكون فيها السؤال. نعم.
وقد نهى عنه غير واحد من العلماء وقالوا إنه لا يجوز، ورخص فيه بعضهم، والأول أرجح كما تقدم، وهو سؤال بسبب لا يقتضي حصول المطلوب، بخلاف من كان طالبا بالسبب المقتضي لحصول المطلوب، كالطلب منه سبحانه بدعاء الصالحين وبالأعمال الصالحة، فهذا جائز، لأن دعاء الصالحين سبب لحصول مطلوبنا الذي دعوا به، وكذلك الأعمال الصالحة سبب لثواب الله لنا، وإذا توسلنا بدعائهم وأعمالنا كنا متوسلين إليه تعالى بوكيلة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، والوسيلة هي الأعمال الصالحة. وقال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة.
إذن يعني نخلص النتيجة والفائدة من هذا المقطع، أن الشيخ يقول إن السؤال بمجرد الذوات، سؤال ذوات الأنبياء أو الأشياء أو الأشخاص أو الأحوال أو الهيئات أو الأزمنة، يعني السؤال بالأشياء المخلوقة لا يجوز ولا يحصل به المطلوب، لا شرعا ولا حتى أيضا قدرا ولا قدرا. فالله عز وجل لم يشرع لنا أننا نحصل الفائدة والمنافع بالسؤال بالأشياء، لا بذات الأنبياء ولا غيره، يعني هذا لم يشرع. أيضا قدرا الله عز وجل ما جعل من أقداره أن تكون هذه الوسائل سبب لحصول المطلوب. لا نعرف أن من أقدار الله أن السائل بذوات الأنبياء يحصل له المطلوب، لكن يحصل له المطلوب بسبب آخر، يعني قد يبتلي الله عز وجل بعض الذين يقعون في هذه الشكيات فتحصل لهم مطالبهم لا لأن الذات التي سألوا بها هي السبب، إنما السبب أمر آخر، كأن يسلط الله عليهم الجن والشياطين فيحققون لهم رغباتهم، ويظنون أن الذي حقق رغبتهم وأن السبب هو هذا الميت أو هذا المسؤول به، وهذا خطأ. فإذا حتى في الناحية القدرية الله عز وجل لم يكن من تقديره أن تكون هذه الأمور غير المشروعة سبب صحيح لحصول المطلوب أو دفع الضرر، بل السبب الذي قد يكون أحيانا ابتلاء، بمعنى ما يتحقق للداعي بغير الله عز وجل من تحقيق مصالحه إنما يكون بأسباب إضافية كالشياطين والجن أو غيرها، فيظن أن السبب هو ما دعاه وليس ما السبب ما دعاه، فيكون هذا من باب الغواء. التسليط ومن باب أيضا الفتنة نسأل الله السلامة. إذن السؤال بمجرد ذوات الأنبياء والصالحين أو الأشياء لا يقتضي حصول المطلوب لا شرعا لأنه ممنوع ولا أيضا قدرا لأنه ليس هو السبب الحقيقي لما قد يحصل أحيانا من باب الابتلاء، مع أنه غالبا لا يحصل المطلوب، لكن إن حصل سيكون لسبب إضافي آخر جاء فتنة وابتلاء نسأل الله السلامة. نعم.
وأما إذا لم نتوكل إليه سبحانه بدعائهم ولا بأعمالنا ولكن توكلنا بنفس ذواتهم لم يكن نفس ذواتهم سببا يقتضي إجابة دعائنا،
يعني لا قدرا ولا شرعا، لم يكن سبب لا قدرا ولا شرعا. نعم.
فكنا متوكلين بغير وسيلة، ولهذا لم يكن هذا منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا صحيحا ولا مشهورا عن السلف. وقد نقل في منسك المروزي عن أحمد دعاء فيه سؤال بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد يخرج على إحدى الروايتين عنه في جواز القسم به، وأكثر العلماء على النهي في الأمرين.
لاحظون يعني تعبير الشيخ عما روي عن أحمد أنه جاءه بصيغة التضعيف، نقل في منسك المروزي، أيضا منسك المروزي الله أعلم هل يعني تصح النسبة لإمام أحمد أو لا تصح، والغالب من مثل هذه الأمور لا تصح عن إمام أحمد، لكنها إما أن تخرج على قوله أتكم وهم من الرواة أو الله أعلم كيف دخلت من إمام أحمد. الإمام أحمد رحمه الله واضح المنهج في مثل هذه الأمور، ومنهجه حدي قوي في استنساك السنة. ثم أن ثروة الإمام أحمد رحمه الله من النصوص تجعلنا نثق غالبا أنه لا يقول بمثل هذه الأمور، لأن الإمام أحمد كما تعلمون يعني من الأئمة الذين استوعبوا أكثر السنة، وربما يكون استوعب كل ما روي في وقته اللهم إلا النازل، لأنه كما هو معلوم يحفظ في لغتنا مليون حديث استخرج منها المسلم اللي فوق 40,000 حديث. فيندر مثل هذا الإمام الذي عرف باستمساكه بالسنة وعنده هذه الثروة من النصوص أن يقع في مثل هذه الأمور، لأن النصوص صريحة ومتكاثرة في منعها. وقد يكون هناك وجه آخر بعيد في تخريج أقواله من قبل تلاميذه والله أعلم. نعم.
وأكثر العلماء على النهي في الأمرين، ولا ريب أن لهم عند الله الجاه العظيم، كما قال تعالى في حق موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام، وقد تقدم ذكر ذلك. لكن ما لهم عند الله من المنازل والدرجات أمر يعود نفعه إليهم، ونحن ننتفع من ذلك باتباعنا لهم ومحبتنا لهم. فإذا توسلنا إلى الله تعالى بإيماننا بنبيه ومحبته وموالاته واتباع سنته فهذا من أعظم الوسائل. وأما التوسل بنفس ذاته مع عدم التوسل بالإيمان به وطاعته فلا يجوز أن يكون وسيلة. فالمتوسل بالمخلوق إذا لم يتوسل بالإيمان بالمتوسل به ولا بطاعته فبأي شيء يتوسل؟ والإنسان إذا توسل إلى غيره بوسيلة فإما أن يطلب من الوسيلة الشفاعة له عند ذلك، مثل أن يقال لأبي الرجل أو صديقه أو من يكرم عليه اشفع لنا عنده، وهذا جائز.
طبعا يقصد الشيخ ما نسميه نحن الآن وسطات، وهذا أمر يعني وارد وجائز وليس ولا يدخل فيما نعنه فيه، يعني الناس فعلا قد يحتاج بعضهم إلى جاه بعض في أمورهم وصالحهم في الدنيا، لكن تقديم جاه البعض عند الله عز وجل هذا لا ينفع، لأن كل إنسان لا ينفعه عند الله إلا عمله، لا ينفعه عند الله إلا جاهه. والجاه الذي يكون للأنبياء أو غيرهم أو للصالحين أو للملائكة إنما ينفع أهله ولا ينفع غيرهم، لكن يقول هذا لا يدخل فيما بين الناس من يعني الجاه والحقوق التي بين الأرحام، الحقوق التي بين الأصدقاء، الحقوق التي بين الراعي والرعية، استخدام هذه الحقوق لنفع الآخرين استخدام الجاه يعني المنصب ونحو ذلك والقدر الذي يكون للإنسان استخدامه لنفع الآخرين، كل هذا من باب يعني المنافع التي تكون بين البشر فهو جائز بالضوابط الشرعية. نعم.
وإما أن يقسم عليه كما يقول،
يعني يقسم يعني على المطلوب أو على الله عز وجل. نعم.
كما يقول بحياة ولدك فلان وبتربة أبيك فلان وبحرمة شيخك فلان ونحو ذلك، والإقسام على الله تعالى بالمخلوقين لا يجوز، ولا يجوز الإقسام على مخلوق بمخلوق.
لأن هذه الأمور التي ذكرها الشيخ مثل أن يقول بحياة ولدك وكذا، إذا كان سواء قصد القسم أو قصد النوع الآخر وهو الجاه ونحو ذلك، يعني سواء قصد الحلف أو قصد اتخاذ هذا وسيلة، هذه الأمور كلها حياة الولد وتربية كذا تربة فلان وحرمة الشيخ، كل هذه أسباب أو أمور ليست أسباب لا شرعا ولا قدرا في تحصيل المطلوب. نعم كما ذكر الشيخ في الكتاب. تفضل.
وإما أن يسأل بسبب يقتضي المطلوب كما قال الله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وسيأتي بيان ذلك. وقد تبين أن الإقسام على الله سبحانه بغيره لا يجوز، ولا يجوز أن يقسم بمخلوق أصلا. وأما التوسل إليه بشفاعة المأذون لهم في الشفاعة فجائز. والأعمى كان قد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له كما طلب الصحابة منه الاستسقاء. وقوله أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، أي بدعائه وشفاعته لي. ولهذا تمام الحديث اللهم فشفعه فيه، فالذي في الحديث متفق على جوازه، وليس هو مما نحن فيه. وقد قال تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فعلى قراءة الجمهور بالنصب إنما يسألون بالله وحده لا بالرحم، وتساؤلهم بالله تعالى يتضمن أقسام بعضهم على بعض بالله وتعاهدهم يتضمن إقسام بعضهم على بعض بالله وتعاهدهم بالله.
نعم المثل يعني تفسير الآية واضح، لأنه الله عز وجل على قراءة النص أمر باتقاء الأرحام، يعني أن ترعى حقوقها. ومن حقوق الأرحام التساؤل بها أيضا من وجه آخر كما سيأتي. يعني من التساؤل بالأرحام ليس المقصود بها القسم بها ولا التوسل بها، إن التساؤل بالأرحام اعتبارها في الحقوق. كان إذا رأيت ولدا مثلا قصر في حق أبيه تقول هذا أبوك، فتجعل الأبوة وسيلة لأن تقنعه بأن يبر بأبيه. إنسان أساء إلى أخيه تقول هذا أخوك له رحم له قرابة، فجعلت القرابة وسيلة لتحقيق الغرض المطلوب من ذاك الشخص المقصر. وهكذا يقال في كل ما بين الناس من قرابات، فهذا معنى التساؤل بالأرحام. يتم مقصود تساؤل بالأرحام اليمين بها، ولا اتخاذها وسيلة يعني فيما يتعلق بدعاء الله عز وجل وسيلة غير مشروعة. إذن ظاهر الآية واضح في أن المقصود بالتساؤل بالأرحام هو مراعاة حقوق الأرحام، وهذا مما بين البشر مثل ما يحدث في الشفاعات والواسطات وغيرها، فإن أولى من يشفى هو القريب، وأولى من يعتبر قوله في حق الآخرين هو القريب، وهكذا. نعم.
وأما على قراءة الخفض فقد قال طائفة من السلف هو قولهم أسألك بالله وبالرحم، وهذا إخبار عن سؤالهم، وقد يقال إنه ليس بدليل على جوازه، فإذا كان دليلا على جوازه فمعنى قوله أسألك بالرحم ليس إقساما بالرحم، والقسم هنا لا يسوغ، لكن بسبب الرحم، أي لأن الرحمة توجب لأصحابها بعضهم على بعض حقوقا، كسؤال الثلاثة لله تعالى بأعمالهم الصالحة، وكسؤالنا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته. ومن هذا الباب ما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ابن أخيه عبد الله بن جعفر كان إذا سأله بحق جعفر أعطاه، وليس هذا من باب الإقسام، فإن الإقسام بغير جعفر أعظم، بل من باب حق الرحم، لأن حق الله إنما وجب بسبب جعفر، وجعفر حقه على علي. ومن هذا الباب الحديث الذي رواه ابن ماجة عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الخارج إلى الصلاة اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق من شاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، ولكن خرجت استقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وهذا الحديث في إسناده عطية العوفي، وفيه ضعف، فإن كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو من هذا الباب لوجهين: أحدهما لأن فيه السؤال لله تعالى بحق السائلين وبحق الماشين في طاعته، وحق السائلين أن يجيبهم وحق الماشين أن يثيبهم، وهذا حق أوجبه الله تعالى، وليس للمخلوق أن يوجب على الخالق تعالى شيئا. ومنه قوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقوله تعالى: وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. وفي الصحيح في حديث معاذ رضي الله عنه: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ألا يعذبهم. وفي الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وإذا كان حق السائلين والعابدين له هو الإجابة والإثابة بذلك، فذاك سؤال لله بأفعاله، فالاستعاذة بنحو ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالاستعاذة بمعافاته التي هي فعله، فالسؤال بإثابته التي هي فعله. وروى الطبراني في كتاب الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقول: يا عبدي إنما هي أربع: واحدة لي وواحدة لك، وواحدة بيني وبينك، وواحدة بينك وبين خلقي، فالتي لي أن تعبدني لا تشرك بي شيئا، والتي هي لك أجزيك بها أحوج ما تكون إليه، والتي بيني وبينك منك الدعاء ومني الإجابة، والتي بينك وبين خلقي فأتي إلى الناس ما تحب أن ياتوه إليك. وتقسيمه في الحديث إلى قوله: واحدة لي وواحدة لك، هو مثل تقسيمه في حديث الفاتحة، حيث يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل، والعبد يعود عليه نفع النصفين، والله تعالى يحب النصفين، لكن هو سبحانه يحب أن يعبد، وما يعطيه العبد من الإعانة والهداية هو وسيلة إلى ذلك، فإنما يحبه لكونه طريقا إلى عبادته، والعبد يطلب ما يحتاج إليه أولا، وهو محتاج إلى الإعانة على العبادة والهداية إلى الصراط المستقيم، وبذلك يصل إلى العبادة، إلى غير ذلك مما يطول الكلام فيما يتعلق بذلك، وليس هذا موضعه، وإن كنا خرجنا عن المراد. الوجه الثاني أن الدعاء له سبحانه وتعالى والعمل له سبب لحصول مقصود العبد، فهو كالتوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين من أمته. وقد تقدم أن الدعاء بالنبي صلى الله عليه وسلم والصالح إما أن يكون إقساما به أو سببا به، فإن كان قوله بحق السائلين عليه إقساما فلا يقسم على الله إلا به، وإن كان سببا فهو سبب بما جعله هو سبحانه سببا، وهو دعاؤه وعبادته، فهذا كله يشبه بعضه بعضا، وليس في شيء من ذلك دعاء له بمخلوق من غير دعاء منه ولا عمل صالح منا.
قوله هنا أو سببا به، يعني العبارة كان فيها وقبلها قوله إقساما به، الاقسام بالشيء المذكور هنا فهذا لا يجوز لانه لا يجوز الاقسام الا بالله او سببا به يعني بالمتوسل به بمعنى ان كان كالدعاء يعني طلب الدعاء الى الله عز وجل فهذا لا شك انه مشروع لان الدعاء هو الاصل او طلب الشيء بالعمل الصالح كذلك توصي بالعمل الصالح كقصه اصحاب الغار هذا ايضا مشروع او بالغيب وهذا هو الظاهر من قولها وسبب به يعني كون يتسبب بالغيب له وجه مشروع وغير مشروع فالوجه المشروع ان يكون هذا الغيب موجود حي يسمع ويقدر كما كان الصحابه يتسالون يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء كما حدث في قصه الاعمى هذا سببا به اتخاذ السبب القادر الذي يعني الحاضر الذي يسمع ويستجيب ومثله ايضا طبعا بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز لانه لم يعد اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم سبب وسيله من الوسائل المشروعه لانه صلى الله عليه وسلم توفي لكن بقي نوع اخر وهو ممكن ان يكون سبب به وهو طلب الدعاء من اخيك المسلم لانك لم تتوسل به انما جعلته يتسبب لك بان يدعو الله لك فانت لم تدعوه هو ولم تدعو الله به انما طلبت امرا ممكنا من انسان حي قادر تتوافر في شروط هذا الطلب فقلت لاخيك المسلم ادعو الله لي حينما قلت هذا القول انت ما اتخذت ذاته وسيله انما هو بنفسه اهدى لك هديه بان دعا الله لك وهذا مما هو مشروع وواضح كون مشروعيته من الامور البينه لانها صوره اولا شرعت في الشرع والامر الثاني ان الفرق بينها وبين الممنوع واضح فانك عندما اعيد واقول فانك عندما طلبت الدعاء من اخيك المسلم ما سألت الله به إنما طلبت من أخيك المسلم أمرا يقدر عليه ولذلك قد يستجيب له وقد يستجيب وقد يفعل وقد لا يفعل فأنت لم تتسبب بذاته إنما طلبت منه أن يفعل السبب كما لو طلبت منه أن يؤدي لك أي حاجة من الحاجات الدنيوية الأخرى لكن هذه تعلقت بالدعاء وتلك في أمور أخرى ولا فرق بين الصورتين من حيث أن الشخص الذي طلبت منه فمثل ما يقدر عليه ولم تتخذ ذاته وسيلة ولذلك بعض أهل البدع عندهم نوع من الخوف في هذه المسألة فعندهم توهم أنهم مثلا انتفعوا بذات الشخص الذي طلبوا منه الدعاء وهذا خطأ منه فإنهم لم ينتفعوا بذاته إنما انتفعوا بذات دعاء وهذا الخوف غير موجود بحمد الله عند أصحاب العبادة الصحيحة أصحاب السنة لأنه لا أتصور أن يكون من أهل السنة من يظن أن هذا الشخص الداعي له هو بذاته الذي نفعه من دونه لا يظن ولذلك علق الأمل بدعائه لله لا بذاته لكن كونه رجل صالح قد استجاب له هذا أمر آخر كالتوسل ب الأعمال الصالحة والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما شاء الله هذا اقتراح للفقرة الأخرى من الدرس يقول مدارج السالكين أو معارج القبور أنا من سبق أن اقترحت عليكم جمع العلوم والحكم هذا اقتراحي لكن بعض الأخوة يقول أنه طويل جدا حيث انه ممكن يستمر سنين فيعني نحتاج الى ان مع الفتاوى وهو طويل نحتاج الى كتاب او كتب موجزه تنتهي من خلال سنه دراسيه او سنتين من اجل ان نعدد وننوع هذا اقتراح وجيه لكن ما الكتاب المقترح لا يزال معارج القبول طويل ومدارج السالكين طويل ومعارج القبول تكرار للطحاويه ولا تزال الطحاويه نحن اقول قريب عهد بها ثم يسأل ما حكم المساهمة في بعض البنوك والشركات التي تدعي أو يدعي أصحابها تعاملها شرعية تعاملها وهل يتورع المسلم فيها إذا كانت المساهمة والصناديق الاستثمارية وغيرها معلومة النظام ونظامها لا يتعارض مع الشرع وعرفت مقتضى فتاوى المشايخ فيبقى الأصل فيها الإباحة. بقي مسألة التورع، عدم التورع هذا مسألة أخرى، على المسلم أن يبحث من المصارف والبنوك عن الأسلم، لكن نقول له يمتنع من أن يساهم ويضارب في مضاربة شرعية حتى من بنك الأصل فيه أنه ربوي، لكن إذا فتح باب مضاربة شرعية لا تختلط بالعمل الربوي تتوافق فيها الشروط الصحيحة فلا نستطيع أن نقول هذا حرام، لكن التورع أمر آخر يسع المسلم أن يتورع ويبحث عن الأسلم. هذا إذا اقتراح للكتب، اقتراح معارج مرة ثانية أو مثل عقيدة الطحاوية ولو شرح باختصار، هذا أظنه كله تكرار. هذا يقترح كتاب التوحيد أو تلخيص الحموية لابن تيمين، كتاب التوحيد يظهر نقصد التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب. كتاب التوحيد جيد حقيقة، وإن كان عند بعض الناس شعور أنه ما يأخذ إلا التلاميذ الصغار، هذا خطأ خطأ. كتاب التوحيد كتاب من أعظم الكتب التي تعالج مشكلات المسلمين بأسلوب منهجي يندر أن يوجد مثله، ولا يستغني عنه طالب العلم الكبير قبل الصغير. لكن أحسب أن أكثر الأخوة سبق أن حضر أو سمع درسا في هذا الكتاب، لأنه من الكتب التي شرحت كثيرا واستفاضت في الدروس والأشرطة. يقول ورد في كتاب ابن القيم رحمه الله لا فضل خدمة الله لفظين. الحين كلمة خدمة ما أدري والله، هي من الألفاظ الصوفية، ربما يكون الشيخ تساهل فيها. بعض الناس يقول السائل بعض الناس يقسم بالدعاء بموته كقولهم، يعني يدعو على نفسه بالموت، مو مقسم هذا، مقسم هذا دعاء. هذا دعاء، هذا دعاء على النفس، ما يجوز للمسلم يدعو على نفسه بمثل هذه الأمور، بل لا دعاء على نفسه ولا على غيره، ما يجوز إلا من شرع الدعاء عليه. دعاء النفس والولد ونحو ذلك لا يجوز، لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا أو نحو ذلك إلا بخير. يقول قرأت في كتاب العبارة الآتية: لو كشف الله عن وجهه لحرقت شبحات وجهه لانتهى إليه بصره عن خلقه، فهل العبارة مستقيمة؟ هذا ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، وردت العبارة في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيها محظور. ما المقصود بدعاء العبادة ودعاء الطلب أو دعاء المسألة؟ دعاء العبادة هو الذكر، الذكر يسمى دعاء، وأما دعاء الطلب فهو الدعاء الذي يطلب فيه المسلم شيئا يحققه من مصالحه في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على حال بقي في الأسئلة إن شاء الله نعرضها في وقت آخر لأن أطلنا، لا يزال مجال اقتراح، لأن الحمد لله الدرس ماشي وأمامنا المسائل العقدية في الفتاوى طويلة جدا، لا يزال مجال اقتراح للكتب جاري. لكن أنا أميل إلى أن نرشح كتاب من الكتب التي تعالج المسائل المنهجية عند السلف، التي الآن اختلت عند كثير من الناس وبخاصة من طلاب العلم، كتاب يكون يعني يعرض قضايا التأصيل مثل جامع العلوم الحكم. جامع العلوم الحكم فيه نوادر في التأصيل، لأن جامع العلوم الحكم هو شرح للأربعين النووية وزيادة عشرة. الأربعين النووية تدرون ما هي؟ الأربعين النووية هي الأحاديث التي انتقاها النووي في أصول العقيدة وأصول التشريع وأصول الأخلاق وأصول الاجتهاد، الأحاديث الجامعة التي هي قواعد الشرع. وفعلا وفق الإمام النووي رحمه الله وسدد في اختيار هذه الأربعين، كما وفق وسدد أيضا الشيخ من بعده في اختيار العشرة ابن رجب. فهي أي العشرة الكتب الخمسين حديث من الأحاديث التأصيلية الجامعة التي تقرر المنهج في جميع قضايا الدين قديما وحديثا، وهذا الذي جعلني أميل إليها. أمامنا أحد أمامنا يعني في نظري أحد ثلاثة خيارات. الخيار الأول أن يكون أصل الأحاديث أصل أحاديث الخمسين هو الدرس، ونجتهد في شرحها من ابن رجب وغيره، هذا الخيار الأول. الخيار الثاني أن نلتزم الكتاب جامع العلوم والحكم، والخيار الثالث أن تأتوا لنا بكتاب تتوافق فيه للشروط. ولكم إلى الأسبوع القادم إن شاء الله، نسأل الله للجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا في الفتاوى إلى صفحة كم؟ 342. نعم اقرأ عمر أبو ناصر.
بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإذا قال السائل أسألك بحق الملائكة أو بحق الأنبياء وحق الصالحين، ولا يقول لغيره أقسمت عليك بحق هؤلاء، فإذا لم يجز له أن يحلف به ولا يقسم على مخلوق به، فكيف يقسم على الخالق به؟ وإن كان لا يقسم به وإنما يتسبب به، فليس في مجرد ذوات هؤلاء سبب يوجب تحصيل مقصوده، ولكن لا بد من سبب منه كالإيمان بالملائكة والأنبياء أو منهم كدعائهم. ولكن كثيرا من الناس تعودوا ذلك كما تعودوا الحلف بهم، حتى يقول أحدهم: وحقك على الله، وحق هذه الشيبة على الله. وإذا قال القائل أسألك بحق فلان أو بجاهه، أي أسألك بإيماني به ومحبتي له، وهذا من أعظم الوسائل. قيل من قصد هذا المعنى فهو معنى صحيح، لكن ليس هذا مقصود عامة هؤلاء. فمن قال أسألك بإيماني بك وبرسولك
قبل تجاوز الفقرة، يظهر لي في المثل أو في المعنى شيء مو بحاجة إلى بيان. يقول إذا قال القائل أسألك بحق فلان، طبعا المثال أكثر ما ينطبق على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال القائل، إذا سأل السائل سأل ربه عز وجل وقال: اللهم إني أسألك بحق رسولك أو بجاهه، قد يقصد على وجه بعيد جدا كما تلاحظون، قد يقصد معنى صحيح، لكن هذا المعنى بعيد ولا يدل عليه اللفظ. لكن نقول انه نظرا لان مقاصد الناس في قلوبهم لا يعلمها الا الله عز وجل، وقد يحتمل مثل هذا اللفظ معنى بعيدا، وهو ان السائل بالله عز وجل، السائل لله عز وجل حينما سال في النبي صلى الله عليه وسلم او بحق النبي او بجاه النبي، اراد ايمانه هو وتصديقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا معنى بعيد، يعني يبعد أن تقصد إيمانك بالنبي صلى الله عليه وسلم وتسميه جاه الرسول صلى الله عليه وسلم أو حق الرسول. كيف تسمي إيمانك حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ تسمي إيمانك به حق له؟ نعم حق له، من حيث أنه يجب التصديق والإيمان والمحبة له صلى الله عليه وسلم، لكن السؤال بهذا الشيء بعيد جدا على هذا اللفظ. ولذلك الوجه الصحيح الذي يغني عن هذه العبارة لمن استعملها على يريد هذا المعنى، أن نقول له: إذا كنت تريد هذا المعنى، إذا كنت تريد أن تتوسل بإيمانك بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقل صراحة اللهم أني أسألك بحبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو بإيماني به صلى الله عليه وسلم أو باتباعي له صلى الله عليه وسلم، نعم يحق لك ذلك. لكن هذه اللفظة يعني يبعد أن يقصد بها هذا المعنى الذي ذكره الشيخ. ولذلك الشيخ الذولي أنه أراد أو ساق هذا من باب الاحتياط لئلا يوجد أحد من الصالحين أو من أهل السنة أو من العلماء المقتدى بهم قال هذا اللفظ ويقصد هذا المعنى، وهو معنى قد يرد لكنه بعيد جدا، ولا يسور استعمال هذه العبارة لأنها إلى المعنى المبتدع أقرب وهي إلى الاشتباه أيضا أقرب، فيجب اجتنابها. نعم.
فمن قال أسألك بإيماني بك وبرسولك ونحو ذلك أو بإيماني برسولك ومحبتي له ونحو ذلك فقد أحسن في ذلك، كما قال تعالى في دعاء المؤمنين: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وقال تعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وقال تعالى: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. قال تعالى: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: اللهم أمرتني فأطعت ودعوتني فأجبت وهذا سحر فاغفر لي. ومن هذا الباب حديث الثلاثة الذين أصابهم المطر فأووا إلى الغار وانطبقت عليهم الصخرة ثم دعوا الله سبحانه بأعمالهم الصالحة تفرج عنهم، وهو ما ثبت في الصحيحين. وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا خالد بن فراش العجلاني وإسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا صالح المري عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: دخلنا على رجل من الأنصار وهو مريض ثقيل فلم نبرح حتى قبض، فبسطنا عليه ثوبه وله أم عجوز كبيرة عند رأسه، فالتفت إليها بعضنا وقال: يا هذه احتسبي مصيبتك عند الله. قالت: وما ذاك؟ ما تبني؟ قلنا: نعم. قالت: أحق ما تقولون؟ قلنا: نعم. فمدت يديها إلى الله فقالت: اللهم إنك تعلم أني أسلمت وهاجرت إلى رسولك رجاء أن تعقبني عند كل شدة فرجا، فلا تحمل علي هذه المصيبة اليوم. قال: فكشفت الثوب عن وجهه فما برحنا حتى طعنا معه. وروى في كتاب الحلية لأبي نعيم أن داود عليه السلام قال: بحق آبائي عليك إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فأوحى الله تعالى إليه: يا داود، وأي حق لآبائك علي؟ وهذا وإن لم يكن من الأدلة الشرعية فالإسرائيليات يعتضد بها ولا يعتمد عليها.
نعم، بهذه المناسبة من هذه يعني قاعدة عظيمة أشار إليها الشيخ، يغفل عنها كثير من طلاب العلم خاصة اليوم مع كثرة الطاعنين في مناهج السنة، وهي مسألة إيراد مثل هذه الآثار الإسرائيلية أو الأحاديث الضعيفة عند الاستدلال على بعض المسائل. أرى كثير من المسنونين في عصرنا، وقد ظهرت أيضا عندنا هذه الشنشنة من جديد في بعض شبابنا المسنونين، وهي اتهام السلف بأنهم يعتمدون في الاستدلال على الإسرائيليات والأحاديث الضعيفة والحكايات التي لا أصل لها، وأن كتبهم مليئة بهذه الآثار التي لا أصل لها، حتى أوهم أحدهم في مذكرة انتشرت بين الناس اليوم، أوهم أن كثيرا مما استدل به السلف من أصول الدين ومناهج السلف العلمية والعملية تقوم على هذا المنهج الخاطئ للاستدلال، وأوهم أن السلف ليس عندهم في تقرير الدين والدعوة إليه ومحاجة الخصوم إلا حسب هذه الآثار الضعيفة إلا القليل، أوهم أن أكثر ثلاث من ذلك. أقول لا شك أن هذه فرية، وكما كان ينبغي أن تنطلي على مسلم فضلا عن طالب علم، وهي فرية ليست جديدة، قديمة، قال بها أهل الأهواء والبدع منذ نشأة الأهواء والبدع. أقول أن السلف فعلا قد يستدل أحدهم بالإسرائيليات أو بالحكايات الضعيفة أو بالأحاديث الضعيفة في معرض الاستدلال على قضية ما من قضايا الدين، لكن كيف كانوا يستدلون؟ وهل كانوا يستدلون أصلا في هذه الحكايات الضعيفة والحديث الضعيفة على مسائل الدين المهمة؟ أقول لا، الثابت والمتقرر والذي عليه جميع علماء الأمة الذين كتبوا والذين تكلموا من أئمة السنة المعتبرين أنهم لا يستدلون في قضية من قضايا الدين القطعية أو أصل من أصول السنة التي اتفقوا عليها إلا بدليل صحيح من القرآن أو السنة أو عدة أدلة أو مما أجمع عليه السلف. لكن بعد الاستدلال بالآية أو بالحديث الصحيح أو بالأثر الثابت والإجماع، بعد الاستدلال قد يحشدون هذا النوع من الأدلة أي الإسرائيلي والضعيف من باب الاعتضاد لا من باب الاعتماد، مثل ما تحشد الجيوش من الأقوياء الشجعان المدربين وممن دونهم من الضعاف والجبناء من باب تكثيف القوة. لا أمام الخصم، فلا أعرف قضية من قضايا الدين، وأظنكم تعرفون هذا بداهة، من قضايا الدين التي استدل بها السلف سواء في الأمور العلمية والاعتقادية أو العملية اعتمد فيها السلف على أحاديث موضوعة ولا ضعيفة أو حكايات إسرائيلية وتاريخية، أبدا أبدا، وأقول ذلك جازما وليس عندي ريب ولا شك، وأعتقد هذا تمام الاعتقاد وأدين الله به أنه لم يحدث عند السلف أن استدلوا في قضية من قضايا الدين الأساسية من مناهج الدين العلمية والعملية سواء في كتب العقائد أو كتب السنة وغيرها بدليل صحيح ضعيف أبدا. ولذلك بعض المسائل التي استدل بها بعض أهل العلم المعتبرين بحديث ضعيف اعتبرها الآخرون من الشذوذ في الرأي من الزلات، والزلات ليست عقائد للأمة. نعم بعض العلماء قد يستدل في أشياء ضعيفة ويعتقدها ويجزم بها، لكن هل هذا منهج الجميع؟ لا، هذه تعتبر من الزلات التي يقع فيها البشر، وليس معصوم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. أما المنهج الذي عليه سلف الأمة الاعتقادي والعلمي والعملي فليس فيه ما يستدل به بحديث ضعيف أو نص أو دلالة محتملة أبدا قطعا. وهؤلاء بعض هؤلاء الذين كتبوا وقرأتنا بعض مقالاتهم في ذلك أعلم أنهم يعلمون أنهم كاذبون، لأني ناقشت بعضهم مناقشة منذ سنين ليست بعيدة وعرفت أنه يحيط بهذه المسائل، فكيف يكذب؟ طبعا الهوى، حينما زعم أن السلف عمدتهم والأحاديث الضعيفة، هو يدري أن عمدتهم والأحاديث الضعيفة ليس في الأصول والعقائد، وحينما زعم أن السلف يستدلون بالأحاديث الضعيفة والإسرائيليات هو يعلم أنهم ما استدلوا بها إلا بعد تأكيد القضية بدليل قطعي صحيح، وأن حشدهم للحديث الضعيفة من باب الاعتراض لا الاعتماد، ويحق لهم ذلك لا مانع، لأن الحديث الضعيف فيه احتمال أن يكون صحيح، احتمال بعيد، وكذلك حكايات التاريخ والإسرائيليات فيها احتمال أن تكون صحيح، أما موضوع فلا لا يستدلون به إلا من رأى أن بعض الموضوعات عنده ضعيفة أو تستقيم أو نحو ذلك، فقد يستدل بحديث عنده ليس بموضوع. فإذا ينبغي أن تنتبه لهذه القضية. وأنا وقفت عندها أو أطلت لأنها قضية تثار الآن بين طلاب العلم، خاصة بين الصغار والمثقفين والمتحذلقين والمغرورين، فهذه القضية يثيرونها كثيرا، وأثرت حتى على بعض من ينتسبون للعلم والخير. نعم. ها؟ إيه ممكن إنه أحيى الله هذا الإبل لأمه، يمكن، لأنه ما ندري عن ظاهر القضية، يمكن هو مات فيما يبدو له، كما يحدث كثيرا الآن وقبل الآن. والناس يعني يحكمون على الميت بغلبة الظن، ولذلك توجد حكايات وقصص وأحوال مأثورة عن ثقات أنه كثيرا ما يحكم الناس على إنسان بأنه ميت، وقد يغسلونه ويحملونه في الجنازة وقد يصلون عليه ثم يتبين أنه حي. فربما يكون هذا من هذا النوع الكرامة، وهب الله عز وجل لهذه المرأة على سبيل الندرة، والنادر لا حكم له، هذه حالات نادرة ليست هي الحكم العام، ولا تتعارض من سمع سنة الله عز وجل، لأنها قضية فردية يندر أن تحدث. وربما يكون حدوثها كما قلت من باب أنه أصلا ما مات، فالله عز وجل يعني شفاه وعفاه استجابة لدعاء أمه. نعم.
وقد مضت السنة أن الحي يطلب منه الدعاء كما يطلب منه سائر ما يقدر عليه، وأما المخلوق الغائب والميت فلا يطلب منه شيء. يحقق هذا الأمر أن التوسل به والتوجه به لفظ فيه إجمال واشتراك بحسب الاصطلاح، فمعناه في لغة الصحابة أن يطلب منه الدعاء والشفاعة، فيكونون متوسلين ومتوجهين بدعائه وشفاعته. ودعاؤه وشفاعته صلى الله عليه وسلم من أعظم الوسائل عند الله عز وجل. وأما في لغة كثير من الناس فمعناه أن يسأل الله تعالى ويقسم عليه بذاته، والله تعالى لا يقسم عليه بشيء من المخلوقات، بل لا يقسم بها بحال، فلا يقال أقسمت عليك يا رب بملائكتك ولا بكعبتك ولا بعبادك الصالحين، كما لا يجوز أن يقسم الرجل بهذه الأشياء، بل إنما يقسم بالله تعالى بأسمائه وصفاته. ولهذا كانت السنة أن يسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته فيقول: أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، وأسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، الحديث كما جاءت به السنة. وأما أن يسأل الله ويقسم عليه بمخلوقاته فهذا لا أصل له في دين الإسلام. وكذلك قوله: اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك، ومنتهى الرحمة من كتابك، وباسمك الأعظم وجدك الأعلى، وبكلماتك التامات، مع أن هذا الدعاء الثالث في جواز الدعاء به قولان للعلماء.
نعم، الدعاء الثالث لا يقصده كله، هو ذكر ثلاثة أدعية. الأول: أقسمت عليك يا ربي بملائكتك، هذا ليس. والثاني: أسألك بأن لك الحمد ونحو ذلك، فهذا جهل. الثاني والثالث: اللهم أن يسألك بمعاقد العز من عرشك، هذا اشتمل على دعاء جائز ودعاء فيه نظر أو فيه خلاف. أما الجائز منه فقوله: وباسمك الأعظم وجدك الأعلى وبكلماتك وجدك الأعلى وبكلماتك التامات، هذا لا شك أنه جهل. لكن يبقى: اللهم أن يسألك بمعاقد العز من عرشك، ومنتهى الرحمة من كتابك، هذه فيها تفصيل. أول شيء: ما معنى معاقد العز من عرشك؟ فإذا عرفنا معناها عرفنا هل يجوز الدعاء بها أو لا. فهي من الألفاظ المحتملة، لأن معاقد العز قد يقصد بها مواطن العز من العرش، ومواطن العز من العرش قد يقصد بها ما يتعلق بذات الله، فمن هنا يجوز الدعاء، وقد يوجد يقصد بها ما يتعلق بالمخلوق وهو العرش، فمن هنا لا يجوز الدعاء بها. كلمة بمعاقد العز من العرش كلمة الكلمات الغامرة، ولذلك لا ينبغي الدعاء بها، وإن أثرت عن بعض السلف لأنهم يقصدون معنى صحيحا لا يرد في أذهان الناس اليوم. الناس الآن لما ضعفت العربية عندهم وقل فقههم لها، فأكاد أجل من أكثر الذين يدعون بمثل هذا الدعاء الآن لا يعلمون أو قد يقصدون معنى فاسدا في مفهوم معاقد العز. بمعاقد العز من عرش، هذه كلمة مشتبهة فالأولى اجتنابها، وقد تحمل معنى صحيحا وهو أن يقصد بمعاقد العز من العرش ما يتعلق بذات الله عز وجل بفعله أو بفعله، وهذا أمر غامض معقد مجرد تصوره يحتاج إلى يعني كلفة وعناء في الذهن والفهم، فكيف يعني التعبير عنه؟ وإن قصد معاقد العز من العرش المواطن العز التي هي المخلوقة في العرش فهذا لا يجوز. نعم.
مع أن هذا الدعاء الثالث في جواز الدعاء به قولان للعلماء، قال الشيخ أبو الحسن القدوري في كتابه المسمى بشرح الفرخي، قال بشر بن الوليد سمعت أبا يوسف قال قال أبو حنيفة رحمه الله لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به،
يعني إلا بالله عز وجل. نعم.
وأكره أن يقول بمعاقد العز من عرشه أو بحق خلقه، وهو قول أبي يوسف. قال أبو يوسف معقد العز من عرشه هو الله.
إذن هذا تفسير يعني معقد العز على أنه المقصود به مواطن العز المتعلقة أو بأفعال الله، أو المقصود بها أفعال الله تجاه العرش، وهذا أمر غامض لا ندري ما المقصود به، فلذلك كرهه هؤلاء الأئمة أبو حنيفة وأبو يوسف. نعم.
قال أبو يوسف معقد العز من عرشه هو الله، فلا أكره هذا، وأكره أن يقول بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت والمشعر الحرام. قال القدوري المسألة بخلقه لا تجوز، لأنه لا حق للمخلوق على الخالق، فلا يجوز يعني وفاقا، وهذا من أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما يقتضي المنع أن يسأل الله بغيره.
نعم. أبو يوسف لما فسر معقد العز من العرش ما يتعلق بالله عز وجل أجازه لأنه فسره بمعنى يتعلق بالله يعني بصفة الله عز وجل أو بفعل الله، فأجازه لأنه سؤال بالله، لكن ومع ذلك يبقى كما قلت معقد العز محتمل أن يقصد به المخلوق وليس الله عز وجل، لأن المعقد هو الموطن أو المحك أو الفعل، وهذه كلها محتملة. نعم.
وهذا من أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما يقتضي المنع أن يسأل الله بغيره، فإن قيل الرب سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته وليس لنا أن نقسم عليه إلا به، فهل لا قيل يجوز أن يقسم عليه بمخلوقاته وأن لا يقسم على مخلوق إلا بالخالق تعالى؟ قيل لأن إقسامه بمخلوقاته من باب مدحه والثناء عليه وذكر آياته، وإقسامنا نحن بذلك شرك إذا أقسمنا به لحظ غيرنا أو لمنعه أو تصديق خبر أو تكذيبه. ومن قال لغيره أسألك بكذا فإما أن يكون مقسما فهذا لا يجوز بغير الله تعالى، والكفارة في هذا على المقسم لا على المقسم عليه، كما صرح بذلك أئمة الفقهاء، وإن لم يكن مقسما فهو من باب السؤال، فهذا لا كفارة فيه على واحد منهما، فتبين أن السائل لله بخلقه إما أن يكون حالفا بمخلوق وذلك لا يجوز، وإما أن يكون سائلا به وقد تقدم تفصيل ذلك، وإذا قال بالله افعل كذا فلا كفارة فيه على واحد منهما. وإذا قال أقسمت عليك بالله لتفعلن أو والله لتفعلن فلم يبر قسمه لزمت الكفارة, لزمت الكفارة الحالف. والذي يدعو بصيغة السؤال فهو من باب السؤال به. وأما إذا أقسم على الله تعالى مثل أن يقول أقسمت عليك يا رب لتفعلن كذا كما كان يفعل البراء بن مالك وغيره من السلف, فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. وفي الصحيح أنه قال لما قال أنس بن النضر والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية الربيع, فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص, فعفى القوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. وهذا من باب الحلف بالله لتفعلن هذا الأمر, فهو إقسام عليه تعالى به وليس إقساما عليه بمخلوق. وينبغي للخلق أن يدعوا بالأدعية الشرعية التي جاء بها الكتاب والسنة, فإن ذلك لا ريب في فضله وحسنه وأنه الصراط المستقيم, صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقد تقدم أن ما يذكره بعض العامة من قوله صلى الله عليه وسلم إذا كانت لكم حاجة فاسألوا الله بجاه حديث باطل لم يروه أحد من أهل العلم ولا هو في شيء, ولا هو في شيء من كتب الحديث, وإنما المشروع الصلاة عليه في كل دعاء. ولهذا لما ذكر العلماء الدعاء في الاستسقاء وغيره ذكروا الصلاة عليه, لم يذكروا فيما شرع للمسلمين في هذه الحال التوسل به, كما لم يذكر أحد من العلماء دعاء غير الله والاستعانة المطلقة بغيره في حال من الأحوال. وإن كان بينهما فرق فإن دعاء غير الله كفر, ولهذا لم ينقل دعاء أحد من الموتى والغائبين لا الأنبياء ولا غيرهم عن أحد من السلف وأئمة العلم, وإنما ذكره بعض المتأخرين ممن ليس من أئمة العلم, من أئمة العلم المجتهدين, بخلاف قولهم أسألك بجاه نبينا أو بحقه, فإن هذا مما نقل عن بعض المتقدمين فعله ولم يكن مشهورا بينهم, ولا فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم, بل السنة تدل على النهي عنه كما نقل ذلك عن أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما. ورأيت في فتاوى الفقيه أبي محمد بن عبد السلام قال لا يجوز أن يتوسل إلى الله بأحد من خلقه إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم إن صح حديث الأعمى, فلم يعرف صحته. ثم رأيت عن أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما من العلماء أنهم قالوا لا يجوز الإقسام على الله بأحد من الأنبياء. ورأيت في كلام الإمام أحمد أنه في النبي صلى الله عليه وسلم, لكن قد يخرج على إحدى الروايتين عنه في جواز الحلف به. وقد تقدم أن هذا الحديث لا يدل إلا على التوسل, لا يدل إلا على التوسل بدعائه, ليس من باب الإقسام بالمخلوق على الله تعالى ولا من باب السؤال بذات الرسول كما تقدم. والذين يتوسلون بذاته لقبول الدعاء عدلوا عما أمروا به وشرع لهم, وهو من أنفع الأمور لهم إلى ما ليس كذلك, فإن الصلاة عليه من أعظم الوسائل التي بها يستجاب الدعاء وقد أمر الله بها.
وهذا يقترح كتاب فضل الإسلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب, هذا كتاب صغير جيد حقيقة, كتاب عجيب, وكأنه كتب في لغة العصر وفي المعاني التي تناسب هذا العصر, وهو منهجي فعلا, وقليل ممكن نأخذه بين يدي الكتاب القادم, لأنه يحتاج يمكن 3 دروس أو 4 فقط في تقريره. هذا أيضا يعني يثني على اقتراح سبق في الدرس الماضي, وهو أن يكون الكتاب الذي سوف يقرأ يكون في المناهج. ثم قال تعلمون أن العصرانيين اليوم استفحل أمرهم وهم امتداد المدرسة العقلانية الحديثة، بل زادوا عليها، والاقتراح وضع درس من عدة حلقات تناقش اتجاههم